بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل إن شاء الله في الأخبار المتعلقة بالروايات المتعلقة بالمحنة التي حصلت للإمام أحمد رحمه الله تعالى في زمن المعتصم بعد المأمون. قال: وقال صالح: وجعل ابن أبي دؤاد يقول: يا أمير المؤمنين، والله لئن أجابك لهو أحب إلي من 100,000 دينار. يعني لما عجز عن الحجة ابن أبي دؤاد يقول: يا أمير المؤمنين، والله لئن أجابك أحب إلي من 100,000 دينار. ومئة ألف دينار، فيعد من ذلك ما شاء الله أن يعد. فقال: لئن أجابني لأطلقن عنه بيدي، ولأركبن إليه بجندي، ولأطأن عقبه. يعني هذا يغريه، يقول: لو إن أجبتني لأطلق عليك القيد بيدي. المعتصم يقول له: سأطلق القيد أنا وأركب إليك بجندي وأطأن عقبه، يعني يمشي بعده معززا له ومكرما. ثم قال: يا أحمد، والله إني عليك لشفيق، وإني لأشفق عليك كشفقتي على ابني هارون، ما تقول؟ فأقول: أعطوني شيئا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما طال المجلس ضير وقال: قوموا، وحبسني يعني عنده، وعبد الرحمن بن إسحاق يكلمني وقال: ويحك أجبني. قال: ويحك، ألم تكن تأتينا؟ فقال عبد الرحمن: يا أمير المؤمنين، أعرفه منذ 30 سنة يرى طاعتك والحج والجهاد معك، فيقول: والله إنه لعالم، إنه لفقيه، وما يسؤني أن يكون معي يرد عني أهل الملل. يعني يعرف فضل الإمام أحمد. ثم قال: ما كنت تعرف صالحا الرشيدي؟ قلت: ما سمعت به. قال: كان مؤدبي، وكان في ذلك الموضع جالسا، وشلنا نحت من الدار، فسألني عن القرآن فخالفني فأمرت به فوطئ وسحب. يهدده، يقول له: تعرف منزلة صالح الرشيدي؟ هذا كان مؤدبي، ورغم ذلك لما خالفني في قضية القرآن أمرت به فسحب على وجهه. أجبني إلى شيء لك فيه أدنى فرج، يعني كان الذي يقول: أخرج بماء وجهي، أدنى فرج، ثم أطلق عنك بيدي. قلت: أعطوني شيئا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقول به. فطال المجلس وقام، ورددت إلى الموضع، إلى الحبس. فلما كان بعد المغرب وجه إلي رجلين من أصحاب أبي دؤاد يبيتان عندي ويناظران ويقيمان معي، حتى إذا كان وقت الإفطار جيء بالطعام ويجتهدان بي أن أفطر، فلا أفعل. قلت: وكانت ليالي رمضان. قال: وجه المعتصم إلي ابن أبي دؤاد في الليل فقال: يقول لك أمير المؤمنين ما تقول؟ فأرد عليه نحو مما كنت أرد. فقال ابن أبي دؤاد: والله لقد كتب اسمك في 7 يحيى بن معين وغيره، فمحوته، الذين سيقتلون يعني، ولقد ساءني أخذهم إياك. ثم يقول: إن أمير المؤمنين قد حلف أن يضربك ضربا بعد ضرب، وأن يلقيك في موضع لا ترى فيه الشمس، فيقول: إن أجابني جئت إليه حتى أطلق عنه بيدي، ثم انصرف. فلما أصبحنا جاء رسوله فأخذ بيدي حتى ذهب بي إليه، فقال لهم: ناظروه وكلموه. فجعلوا يناظروني فأرد عليهم، فإذا جاءوا بشيء من الكلام مما ليس في كتاب الله قلت: ما أدري ما هذا. قال: فيقولون: يا أمير المؤمنين، إذا توجهت له الحجة علينا ثبت، وإذا كلمناه بشيء لا أدري ما هذا. فقال: ناظروه. فقال رجل: يا أحمد، أراك تذكر الحديث وتنتحله. فقلت: ما تقول في قوله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ قال: خص الله بها المؤمنين. قلت: ما تقول إن كان قاتلا أو عبدا؟ فسكت. وإنما احتججت عليهم بهذا لأنهم كانوا يحتجون بظاهر القرآن، حيث قال لي: أراك تنتحل الحديث، احتججت بالقرآن، يعني وأن السنة خصصت القاتل والعبد. يعني قال الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا آية من القرآن. طيب، إذا كان الولد قتل مورثة يرث؟ لا. ما الدليل من القرآن؟ لا يوجد، دلت السنة. أراد أن يحتج لهم بالسنة، وأنه السنة أيضا تفسر القرآن، وهكذا العبد. قال: فخرجتهما من العموم، فلم يزال كذلك إلى قرب الزوال. فلما ضجر قال: قوما. ثم خلا بي وبعبد الرحمن بن إسحاق، فلم يزال يكلمني، ثم قام ودخل، ورددت إلى الموضع. وفي الليلة الثالثة قلت: خليق أن يحدث غدا من أمري شيء. فقلت للموكل بي: أريد خيطا، فجاءني بخيط، فشددت به الأقياد، ورددت التكة على سراويلي مخافة أن يحدث من أمري شيء فأتعرى. عرف أن الليلة ساخنة، أن قد هو اليوم الثالث.
فلما كان من الغد أدخلت إلى الدار فإذا هي غاصة، فجعلت أدخل من موضع إلى موضع، وقوم معهم السيوف وقوم معهم السياط وغير ذلك، ولم يكن في اليومين الماضيين كبير أحد من هؤلاء. فلما انتهيت إليه قال أقعد، ثم قال ناظروه كلموه، فجعلوا يناظروني، يتكلم هذا فأرد علي ويتكلم هذا فأرد علي، وجعل صوتي يعلو أصواتهم، فجعل بعض من هو قائم على رأسي يومئ إلي بيده، فلما طال المجلس نحاني ثم خلا بهم ثم نحاهم وردني إلى عنده، قال ويحك يا أحمد، أجبني حتى أطلق عنك بيدي. فرددت عليه بنحو ردي، فقال عليك، وذكر اللعن، يعني غضب عليه ولعن، خذوه اسحبوه خلعوه، فسحبت وخلعت. قال وكان قد صار لي شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم في كم قميصي، فوجه إلي إسحاق بن إبراهيم يقول ما هذا المسرور؟ قلت شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وسعى بعضهم ليخرق القميص عني. قال المعتصم لا تخرقوه، فنزع، فظننت أنه إنما ردئ عن القميص الخرق بالشعر. وجعل المعتصم على كرسي ثم قال العقابين والسياط، العقابين خشبتان يعني مشنقة نصبوا عليهم، والسياط، فجاء بالعقابين، العقابين نعم، يشق الرجل بينهما الجلد منصوبان، فجاء بالعقابين فمدت يداي، فقال بعض من حضر خلفي خذ ناتئ الخشبتين بيدك، ناتئ الزائد، وشد عليهما، فلم أفهم ما قال، فتخلعت يداي. قال محمد بن إبراهيم البوشنجي ذكر أن المعتصم ألان في أمر أحمد لما علق في العقابين ورأى ثباته وتصميمه وصلابته، حتى أغراه أحمد بن أبي دؤاد، فقال يا أمير المؤمنين إن تركته قيل قد ترك مذهب المأمون، وسخط قوله، فهاجه ذلك على ضربه، لما رأى من ثباته كاد أن يرحمه، فهيجه ابن أبي دؤاد. هذا فيه فساد تسلط أهل الأهواء ومجالستهم للأمراء والملوك، يزينون لهم، يزين لهم الشر والشدة على أهل العلم. قال صالح قال أبي ولما جاء بالسياط نظر إليها المعتصم قال ائتوني بغيرها، ثم قال الجلاد تقدموا، فجعل يتقدم إلي الرجل منهم فيضربني صوتين، فيقول له شد قطع الله يدك، ثم يتنحى ويتقدم الآخر فيضربني صوتين، ثم يقول في كل ذلك شد قطع الله يدك. فلما ضربت 17 صوتا قام إلي يعني المعتصم، فقال يا أحمد على ما تقتل نفسك؟ إني والله عليك لشفيق. وجعل عجيف ينخسني بقائمة سيفه، وقال أتريد أن تغلب هؤلاء كلهم؟ إيه تريد أن تغلب هؤلاء كلهم وتظهر أنك على الحق؟ وجعل بعضهم يقول ويلك إمامك على رأسك قائم، من يقصد بإمامه؟ المعتصم. قال بعضهم يا أمير المؤمنين دمه في عنقي اقتله، وجعلوا يقولون يا أمير المؤمنين أنت صائم وأنت في الشمس قائم. فقال لي ويحك يا أحمد ما تقول؟ فقل أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به. فرجع وجلس وقال الجلاد تقدم وأوجع قطع الله يدك. ثم قام الثانية وجعل يقول ويحك يا أحمد أجبني، فجعلوا يقبلون علي ويقولون يا أحمد إمامك على رأسك قائم. وجعل عبد الرحمن يقول من صنع من أصحابك في مثل هذا الأمر ما تصنع، يعني يقول من سبقك إلى هذا الإصرار وإلى هذا التجلد. والمعتصم يقول أجبني إلى شيء لك فيه أدنى فرج حتى أطلق عنك بيدي. ثم رجع وقال الجلاد تقدم، فجعل يضربني صوتين ويتنحى، وهو في خلال ذلك يقول شد قطع الله يدك، فذهب عقلي، خلاص إلى هنا ذهب عقلي من شدة الضرب. ثم أفقت بعده فإذا الأقياد قد أطلقت عني، ما شعر بعد أن أغمي عليه بالكلية. فقال لي رجل ممن حضر كببناك على وجهك وطرحنا على ظهرك بارية ودسناك. قال أبي فما شعرت بذلك، وأتوني بسويق طعام وقالوا اشرب وتقي، فقلت لا أفطر. ثم جيء بي إلى دار إسحاق بن إبراهيم فحضرت الظهر، فتقدم ابن سماعة فصلى، فلما انفتل من صلاته وقال لي صليت والدم يسيل في ثوبك؟ قلت قد صلى عمر وجرحه يثعب دما. قال صالح ثم خلي عنه فصار إلى منزله، وكان مكثه في السجن منذ أخذ إلى أن ضرب وخلي عنه 28 شهرا. ولقد حدثني أحد الرجلين الذين كان معه قال يا ابن أخي رحمة الله على أبي عبد الله، رحمة الله على أبي عبد الله، والله ما رأيت أحدا يشبهه، ولقد جعلت أقول له في وقت ما يوجه إلينا بالطعام يا أبا عبد الله أنت صائم وأنت في موضع تفئة ولقد عطش وقال لصاحب الشراب ناولني فناوله قدحا فيه ماء وثلج فأخذه ونظر فيه ثم رده ولم يشرب فجعلت أعجب من صبره على الجوع والعطش وهو فيما هو فيه من الهول. قال حنبل سمعت أبا عبد الله يقول ذهب عقلي مرارا فكان إذا رفع عني الضرب رجعت إلي نفسي وإذا استرخيت وسقطت رفع الضرب أصابني ذلك مرارا ورأيته يعني المعتصم قاعدا في الشمس بغير مظلة فسمعته وقد أفقت يقول لابن أبي دؤاد لقد ارتكبت إثما في أمر هذا الرجل يلوم نفسه. فقال يا أمر إنه والله كافر مشرك. بلية بابن أبي دؤاد أشد من البلية من المعتصم الذي كان يحرض. كان الرجل يقول لقد ارتكبت في حق هذا الرجل إثما يقول لا إنه لمشرك كافر قد أشرك من غير وجه وقد كفر بالله من غير وجه فلا يزال به حتى يصرفه عما يريد وقد كان أراد تخليتي بلا ضرب فلم يدعه ولا إسحاق بن إبراهيم. قال حنبل وبلغني أن المعتصم قال ابن أبي دؤاد بعدما ضرب أبو عبد الله كم ضرب؟ قال 34 سوطا. وبه قال ابن أبي حاتم قال أبو الفضل الصالح خلي عنه فصار إلى المنزل ووجه إلى المطبخ فجاء برجل ممن يبصر الضرب والعلاج فنظر إلى ضربه قال قد رأيت من ضرب 1000 سوط ما رأيت ضربا مثل هذا لقد جر عليه من خلفه ومن قدامه ثم أخذ ميلا فأدخله في بعض تلك الجراحات فنظر إليه ثم قال لم ينقب وجعل يأتيه ويعالجه وكان قد أصاب وجهه غير ضربة ومكث منكبا على وجهه كم شاء الله ثم قال له إن هاهنا شيئا أريد أن أقطعه فجاء بحديدة فجعل يعلق اللحم بها فيقطعه بسكين معه وهو صابر لذلك يجهر بحمد الله في ذلك فبرأ منه ولم يزل يتوجع من مواضع منه وكان أثر الضرب بينا في ظهره إلى أن توفي. نختم بهذا كيف صفح عن رغم هذا كله عفى عن المعتصم الذي ضربه. قال ودخلت يوما فقلت له بلغني أن رجلا جاء إليك فقال اجعلني في حل إن لم أقم بنصرك فقال لا أجعل أحدا في حل يعني من عدم المناصرة. قال حنبل لما أمر المعتصم بتخلية أبي عبد الله خلع عليه مبطنة وقميصا وطيلسانا وقلسوة وخفا فبينا نحن على باب الدار والناس في الميدان والدروب وغيرها وغلقت الأسواق إذ خرج أبو عبد الله على دابة من دار المعتصم في تلك الثياب وأحمد بن أبي دؤاد عن يمينه وإسحاق بن إبراهيم يعني نائب البغداد عن يساره فلما صار في الدهليز قبل أن يخرج قال لهم بن أبي دؤاد اكشفوا رأسه فكشفوه يعني من الطيلسان وذهبوا يأخذون به ناحية الميدان نحو طريق الحبس فقال إسحاق خذوا به هاهنا يريد دجلة فذهب به إلى الزورق وحمل في دار إسحاق بن إبراهيم فقام عنده إلى أن صلت الظهر ثم قال وبلغنا المعصم ندم وأسقط في يده حتى صلح فكان صاحب خبر إسحاق بن إبراهيم يأتينا كل يوم يعترف خبره حتى صح وبقيت يعني حتى عوفي وبقيت إبهاماه منخلعتين يضربان عليهما في البرد فيسخن له الماء فلما أردنا علاجه خفنا أن يدس أحمد بن أبي دؤاد سما إلى المعالج فعملنا الدواء والمرهم في منزلنا. هذا خلاصة ما حصل له في زمن المعتصم ثم بعد ذلك توفي المعتصم وجاء الواثق وخلاصة ما دار في الواثق. الواثق لم يتولى عقاب الإمام أحمد بن حنبل وإنما كتب إليه ألا يساكنه بأرض وأن يختفي لأنه لا استطاع أن يعاقبه كما عاقب المعتصم ولا طابت نفسه أن يفرج عن الإمام أحمد فأمر أن يختفي بقية حياته فبقي مختفيا بقية حياة الواثق إلى أن توفي الواثق وجاء المتوكل وهو ابن المعتصم أخو الواثق فتغيرت الأمر وكشفت المحنة وهذا في درس قادم إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.